نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الاحتلال يشن غارات على المستشفى الأندونيسي في غزة، والمقاومة تتصدى لقوات الاحتلال وتدمر آلياته. حزب الله يستهدف بالصواريخ والأسلحة المناسبة مواقع للقوات الصهيونية في فلسطين المحتلة. طهران تدعو الدول الإسلامية إلى الضغط على الكيان الصهيوني لوقف عدوانه على غزة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. استشهد 12 شخصا من المرضى ومرافقيهم في المستشفى الأندونيسي جراء قصف الاحتلال الصهيوني الطابق الثالث بالمستشفى، والذي يضم قسم العناية المركزة. الناطق باسم وزارة الصحة بالقطاع أشرف القدرة حذر من خطورة استهداف الاحتلال الجرحى والطواقم الطبية والنازحين بشكل مباشر في المستشفى، لافتا إلى الأضرار التي لحقت بالمبنى. وقالت مصادر فلسطينية إن المتواجدين داخل المشفى محاصرون، ومن يحاول الخروج سيكون هدفا لنيران جنود الاحتلال. إلى ذلك تعرضت خان يونس جنوب القطاع لسلسلة غارات أسفرت عن استشهاد وإصابة العشرات، فيما ارتقى 9 شهداء جراء قصف صهيوني طال منطقة رفح. وحول قصف جيش الاحتلال بشكل مباشر المستشفى الأندونيسي الذي يعج بالجرحى بالتزامن مع قصف مدفعي لمحيطه وغرفة العمليات والجراحة بشكل عنيف، نستمع إلى التقرير التالي.
مجازر الإبادة هي العنوان الوحيد الذي يمكن أن يطلق على العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة. تركيز قوات الاحتلال الآن ينصب على استهداف المستشفيات ومدارس الأونروا التابعة للأمم المتحدة، والتي تحولت إلى مراكز إيواء باعتبارها الأأمن، ولكن لم يعد هناك أمان في أي مكان في القطاع. فقد قصف جيش الاحتلال بشكل مباشر المستشفى الأندونيسي الذي يعج بالجرحى بالتزامن مع قصف مدفعي لمحيطه وغرفة العمليات والجراحة بشكل عنيف، ما أدى إلى استشهاد وجرح العشرات ممن كانوا يتلقون العلاج والأطباء، في وقت نشر فيه الاحتلال قناصته على أسطح أبراج الشيخ زايد القريبة من المستشفى المحاصر بالدبابات، مستهدفا أي داخل أو خارج منه.
الاحتلال يقوم باستهداف مستشفى الأندونيسي بشكل مباشر وإطلاق النار على المرضى وعلى الجرحى.
ولم يقف الحال هذا عند المستشفى الأندونيسي وما قبله من مستشفيات الشفاء والمعمدان وغيرهما، فهناك وضع كارثي آخر يشهده مستشفى شهداء الأقصى، حيث يتكدس عشرات الجرحى على الأرض وفي الممرات. ميدانيا أيضا وفي حي الجنينة برفح استشهد وأصيب العشرات بعد استهداف منزلين. كذلك أغار طيران الاحتلال بشكل مكثف على خان يونس ومخيمات المغازي والبريج والنصيرات، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات أيضا. وأشارت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مسؤولين لم تسمهم بأن حكومة الحرب الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو تريد إنشاء منطقة عازلة على طول حدود غزة مع الكيان بعد انتهاء العدوان. الجرائم الإسرائيلية ومشاريع قوات الاحتلال تبقى مشاريع مع وجود مقاومة شرسة أجبرت الإسرائيلي على التراجع عن مناطق وتغيير خطط سيره في مناطق أخرى، لا سيما بعد تضخم خسائره البشرية والآلية.
أفادت التقارير الخبرية بوقوع معارك محتدمة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي شمال قطاع غزة، وتتصدى المقاومة لقوات الاحتلال في عدة محاور، من بينها منطقة النصر والشيخ رضوان وبيت حنون وتل الهوى. بدورها أعلنت سراج القدس أنها استهدفت 7 آليات عسكرية خلال اشتباكات في محاور التقدم شمال القطاع بقذائف التاندوم والعبوات. وأكدت استهداف تحشدات لجنود وآليات الاحتلال بقذائف الهاون في محيط أبراج الشيخ زايد شمال قطاع غزة. كتائب القسام أعلنت من جهتها أنها قصفت صباح اليوم قاعدة رعيم العسكرية برشقة صاروخية. استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان ثكنة برانيت العسكرية لجيش الاحتلال على مرحلتين بصواريخ بركان من العيار الثقيل ملحقة بالقوات الصهيونية خسائر فادحة. كما دكت قوات حزب الله ثكنة زبدين في مزارع شبع اللبنانية المحتلة ومستوطنة برغام في الجليل الأعلى بالصواريخ والأسلحة المناسبة. كما أعلن مجاهد المقاومة الإسلامية أنهم استهدفوا بالأسلحة المناسبة قوة مشاة إسرائيلية في تلة الكارنتينا قرب موقع حدب يارون. إلى ذلك اعترفت منصات الصحافة وإعلام الاحتلال أن حزب الله أطلق أكثر من 1000 مقذوف على أهداف للكيان منذ بداية العدوان على قطاع غزة. أكدت طهران أن الدول الإسلامية مكلفة بالضغط على الكيان الصهيوني لوقف عدوانه على غزة عبر وقف إمداده بالطاقة وقطع العلاقات الدبلوماسية معه. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني شدد على أن قوى المقاومة تعتبر صهاينة تهديدا لكافة المنطقة وليس للفلسطينيين فقط، مضيفا أنه ومن الطبيعي أن تتواصل ردات فعل فصائل المحور التي لن تنتهي إلا بالوقف الفوري لمجازر الاحتلال في غزة ورفع الحصار عنها. وفي جانب من تصريحاته فند كنعاني مزاعم الكيان بوقوف إيران خلف احتجاز سفينة للاحتلال في البحر الأحمر معتبرا ذلك محاولة للصهاينة لتبرير هزيمتهم في قطاع غزة. شدد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية أن جيش الكيان الصهيوني وضع نفسه في مرمى نيران المقاومة الفلسطينية حيث يتم تدمير نحو 15 دبابة صهيونية يوميا ومقتل الكثير من جنودهم. ووصف اللواء حسين سلامي خطط وتكتيكات الصهاينة بالغبية وأن زوالهم يكمن في أخطائهم، مؤكدا أن النصر سيكون حريفا للفلسطينيين في المعركة. وأكد سلامي أن الكيان يريد تحقيق النصر بالتفوق على الأطفال وقصفه المدنيين الأبرياء من أهالي غزة الذين يتعرضون لهجمات وحشية. بحث وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان هاتفيا مع نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني آخر تطورات العدوان الصهيوني المستمر على غزة، ودعا الطرفان المجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات فورية لإجبار الكيان الغاصب على وقف انتهاك القوانين الدولية والإنسانية، مؤكدان على ضرورة بذل الدول الإسلامية والعربية الجهود لتقديم المساعدات الفورية لسكان القطاع. كما تبادل وزير خارجية إيران وقطر وجهات النظر حول آخر المبادرات السياسية لوقف جرائم الحرب التي يرتكبها الصهاينة في قطاع غزة. شددت حركة حماس على أن دماء أطفال غزة ستبقى شاهدة على إجرام الاحتلال الصهيوني مطالبة بمحاكمة قادتهم وإدانة كيانهم. بيان لحماس أكد مواصلة الاحتلال مسلسل إجرامه وارتكاب المجازر المروعة بحق الأطفال بالتزامن مع احتفاء الأمم المتحدة وكافة البلدان باليوم العالمي للطفل المصادف 20 من نوفمبر تشرين الثاني الجاري. واعتبر البيان تصعيد الصهاينة ضد الأطفال محاولة يائسة لن تفلح في تخويف الحاضنة الشعبية للمقاومة وكسر إرادة سكان القطاع وصمودهم. كما شدد على تمسك الفلسطينيين بحقوقهم ونضالهم المشروع حتى دحر الاحتلال وزواله. وأخيرا أكد المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في غزة أن عدد النازحين في جميع أنحاء القطاع وصل إلى حوالي 1,700,000 شخص منذ بداية الحرب. في غضون ذلك أوضح أن أكثر من 70 مؤسسة ومدرسة تابعة للوكالة تعرضت للاستهداف، مؤكدا أن هذه المراكز يرفع عليها علم الأمم المتحدة. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله مساءكم بألف خير مستمعين الأحبة، أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة المسائية. أتمنى لكم متابعة طيبة. نقدم لأحبائنا الصغار حديقة الأطفال بعد قليل، ومن ثم تستمعون إلى الكتاب الصوتي عند 44:44، وعند 5 تماما قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10 دقائق. أذان المغرب يرفع على مسامعكم عند 5:14 حسب توقيت مدينة طهران، وعند 5:20 نقدم إليكم صدى القرآن. ننتقل مرة أخرى إلى زملائنا في قسم الأخبار ليقدموا إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى ربع ساعة عند 6:00 تماما، وبعد ذلك تستمعون إلى أهل التقى. استفتاءات تقدم لحضراتكم عند 6:27، وبعد ذلك تستمعون إلى معارج النور. عند 7:00 وعلى مدى 10 دقائق نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير، وعند 7:13 وعلى مدى 45 دقيقة تستمعون إلى إعادة للبرنامج الاجتماعي عالم المرأة. عند 8:00 نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير، وعند 8:13 وعلى مدى نصف ساعة تستمعون مباشرة إلى البرنامج السياسي صدى المغرب العربي. شكرا لحسن المتابعة، وحتى لقاء آخر في أمان الله وحفظه.
مرحبا بكم يا أصدقاء، أهلا بكم يا أحبتي الحلوين، كيف حالكم؟ هل أنتم بخير؟ الحمد لله. ها نحن نلتقيكم ثانية لنقدم لكم أحلى الفقرات المفيدة وأجمل القصص الممتعة في هذه الحلقة من برنامج حديقة الأطفال، هذا البرنامج المنوع الجميل. في البداية سنتحدث معكم حول موضوع تفاءلوا بالخير تجدوه. الله، يا له من موضوع جميل، تفاءلوا بالخير تجدوه إن شاء الله. ثم نطرح عليكم حزورة مسلية ستعرفونها بعد القليل من التفكير، ويتضمن هذا البرنامج فقرات جميلة هي: أولاً تمثيلية اليوم، ثانياً فقرة اسأل وتعلم التي نستمع فيها إلى حوار بين أحمد وأبيه، ثم ندور معكم حول العالم في فقرة دنيا الحروف، ونستمع إلى موضوع شيق تقوله الجدة لحفيدتها نرمين. فأهلاً وسهلاً بكم معنا في برنامج حديقة الأطفال. Thank you. هولوين، تفاءلوا بالخير تجدوه. عندما تنهضون من نومكم، وعندما تخرجون من بيوتكم، وعندما تسافرون إلى أي مكان، تفاءلوا بالخير ولا تتشائموا، وتوكلوا على الله وادعوه أن يكتب لكم السلامة أنتم وعوائلكم. لماذا؟ لأنه يسمع دعاءكم. سوف أخبركم بما قاله لأبي، لكن ليس الآن يا أصدقاء، لأنني أريد أن أطرح عليكم حزورة البرنامج، الحزورة التي تقول: ما هو الشيء الذي يملأ الغرفة كلها ويخرج من ثقب المفتاح؟ ما هو الشيء الذي يملأ الغرفة كلها ويخرج من ثقب المفتاح؟ هل عرفتم الإجابة؟ لا يا أصدقاء، الحزورة ليست صعبة، وسوف أعطيكم توضيح في البرنامج إن شاء الله، وسوف أعطيكم جواب الحزورة في نهاية البرنامج إن شاء الله. والآن يا أصدقاء، حان الوقت لنقدم لكم تمثيلية اليوم. عنوان تمثيليتنا هو الحصان والحمار. تعالوا لنستمع إليها يا أصدقاء.
كان يا مكان، كان في المدينة رجل يعمل في غسل البسط والسجادات، فكان يقوم أحبتي بنقل تلك البسط والسجادات على حماره وهو يركب على ظهر حصانه.
حسناً، هذه 10 سجادات سنأخذها اليوم إلى أصحابها. هيا يا حمار، هيا هيا.
أخ ظهري، لقد انكسر ظهري، يا له من إنسان ظالم. 10 سجادات، هيا هيا، إنها ثقيلة جدا.
هيا تحرك أيها الحمار، ما بك؟ هيا، لماذا لا تتحرك؟ حسناً، سأضربك بهذا الصوت حتى تتحرك، بل لتركض. أين صوتي؟ ها؟ أين صوتي؟
أيها الحمار، أيها الحمار،
ما بك أيها الحصان؟
أما ترى الرجل يبحث عن صوته ليضربك؟ ها؟ هيا تحرك قبل أن تذوق طعم الصوت مرة أخرى. هيا.
يا إلهي، الصوت مرة أخرى. كلا، أتحرك.
حسنا، تحركت أيها الحمار. هيا تحرك بسرعة، فالناس ينتظرون لآخذ إليهم سجاداتهم. هيا تحرك.
يا له من رجل ظالم بعيد عن الإنصاف، أحمل متاعه ويضربني هكذا.
أيها الحمار، كيف حالك؟ أراك تمشي ببطء، فتأتيك ضربات الصوت من الخلف.
أيها الحصان، أرجوك.
ترجوني أنا؟ قل ماذا تريد مني؟ ها؟
نحن كلانا نعمل عند هذا الرجل منذ سنين، وأنا قد كبرت ولا أتمكن من حمل الأثقال، هل تساعدني في حمل هذه السجادات؟
أنا الحصان الجميل، أساعدك في حمل السجادات، ماذا تقول؟ هل تعي ماذا تقول؟ ها؟
نعم، أعي ما أقول، لقد أجهدني هذا الثقل، أنني لا أتمكن من إيصال الأحمال إلى أصحابها، سينكسر ظهري، لا أقوى على حملها بعد.
حقا إنك حمار لا تفهم، مثل أنا لا يحمل الأثقال والأحمال، حصان لا يحمل إلا الراكب هذا فقط.
أرجوك ساعدني، احمل نصف السجادات فقط، فلا أقوى على الحركة بعد.
أنا حصان رشيق، لا أحمل البضاعة، فهمت؟
يا إلهي، ماذا أعمل الآن؟ كلا كلا، لا طاقة لي بعد على مواصلة السير. سأقف عن السير وليحصل ما يحصل.
الويل لك أيها الحمار، لما توقفت؟ ها هيا تحرك، تحرك بسرعة، تحرك وإلا ضربتك. كلا، يبدو أنه لم يفهم كلامنا.
يا إلهي، لا طاقة لي على حمل السجادات، سأرميها على الأرض.
الويل لك أيها الحمار، ماذا فعلت؟ لما رميت السجادات على الأرض؟
الحمار المسكين، لقد أثرت غضب الرجل. أيها الحمار، لا أشك أنك ستقتل على هذه الجريمة.
لم أكن أظن يوما أنك تستهزئ بي وأنا في هذا الحال.
نعم أيها الحلوين، ظل الرجل يفكر كيف يأخذ السجادات في حين أن الحمار لا يقوى بعد على حملها. فخطرت أيها الأحبة بباله فكرة.
أجل، سأضع هذا الحمل على الحصان وأركب أنا على ظهر الحمار، هكذا أفضل. تعال أيها الحصان الرشيد، أجل هذا الحصان يحمل لي السجادات والحمار المسكين يحملني أنا. نعم
يا إلهي، ماذا سأضع؟
أجل أيها الحلوين، هذه هي عاقبة الاستهزاء بالآخرين، فالحصان لم يكن مستعدا أن يساعد الحمار في حمل البضاعة ولو نصفها، ولكن أجبر على حمل البضاعة كلها نتيجة لعدم تعاونه مع الحمار، بل لاستهزائه به. نعم أيها الأحبة،
أصدقائنا الحلوين، نستمع إلى أنشودة البرنامج. نأخذ استراحة قصيرة مع أنشودة البرنامج الجميلة. إذن هيا بنا إلى النشيد.
الله يصبحكم بالخير يا مرتي ويا أولادي. تكونوا مبسوطين وبالسعادة مأمورين وتبقوا دوما فرحانين يا مرتي ويا أولاد.
يا بابا الله يخليك من خير الله يعطيك، انت الغاية وانت الروح، عم ليلة تايحني.
أهلا وسهلا بجوزي الغالي، والغالي دوما ببالي، الله من عنده يقويك ويخلي هالبهجة فيك يا جوزي ويا بلادي.
كيف الصحة يا معباس، يا مرتي يا أغلى الناس، الله يرضى عليكي الله، بدعيلك بالجنة إن شاء الله، انت بتسوي الدنيا كلها وما في مثلك يا ما شاء الله، يا ما شاء الله،
يا ما شاء الله.
يحفظكن يا أغلى الناس يا مرتي ويا أولادي.
يا بابا عندي سؤال، من مت بيخطر بالبال، دخلتنا بينا سؤال، كيف نعيش بسعادي؟ دخلك يا بابا قلي، ما تقلي قومي فلي، انا بلش تصلي هيك بعيش بسعادي.
هلأ صار بدها تركيز تنحكي عن نبينا صلى الله عليه وآله،
صلى الله عليه وآله.
يا بينا دوما بدو نعيش بحرية وإيمان، كل إنسان وبيده حامل نسخة من القرآن تيقراها ويتدبر وبحياته يتبصر، ساعتها بيعرف أكثر شو عم يقصد نبينا، شو عم يقصد نبينا.
طيب يا بابا مشكول، بعد في عندي سؤال، طول بالك يا عباس تسمح لي لو في مجال. اتفضلي يا هدى قولي شو سألتي قبل شوي. هل حالي منا معقولي، بتقولوا يا هدى قولي، كل ما احكي بتضحكولي، بعدولي شوي بعدولي.
طيب قولي شو سؤالك.
طيب قولي يلي ببالك.
والله يا هدى نيالك. طيب قولي شو سؤالك. كنت عم بمزح معاكم، سؤالي هو التالي، انا بلشت صلي وعلى بينا عم صلي، شو فيها من افادي وكيف بتعمل سعادي.
نبينا قالنا صلوا بالاخلاق بتتحلوا، الصلاة عمود الدين بتقوي فينا اليقين، فيها انعام وخيرات، فيها عبادة وبركات، وبتفتح باب الجنات والخير بينزل كل كل.
هلأ صرت اعرف ليش بصلي لما قلت لي.
كان عندك بعد سؤال يا عباس اسألني.
حاضر يا بابا واسمح لي بكون متقلها علي.
هيدا واجب يا حبيبي، علمكن انتو صغار.
اسأل يلي بدك ايه انت واختك يا حبيبي.
شو قصدو نبينا حتى يؤمرنا انه نتعلم؟
دعوة نبي الاسلام دعوة لكل الانام، علموا فهموا تقوى ودين لحتى يكونوا صالحين، لو كان العلم بالصين بالعلوم منتقدم.
طيب يا بابا مشكور، هلأ بيكفي هالقد، صار بدنا نمزح شوي، أنا عم بحكي عن جد.
أصدقائنا الحلوين، في العطلة الصيفية قرر أبي أن يأخذنا إلى مدينة مشهد لزيارة الإمام الرضا عليه السلام، وقال إنه سيقطع تذاكرا لنسافر في الطائرة ونبقى هناك أسبوعا ثم نعود. فرحت بذلك وأخبرت صديقتي شيماء، فقالت لي لا تسافر في الطائرة لأني سمعت عن حوادث سقوط طائرات وأنا أخاف أن تسقط طائرتكم. عدت إلى أمي وأخبرتها بما قالت لي صديقتي شيماء، وقلت لها ماما ماذا لو سقطت الطائرة التي نسافر بها؟ بالتأكيد سنموت كلنا، أرجوك يا أمي أقنعي أبي أن نسافر بالسيارة أو بالقطار. فقالت أمي
انتظري يا نداء حتى يعود أبوك ونتكلم في الموضوع.
والآن يا أصدقاء لا أخبركم بما قاله لي أبي. لماذا؟ لأن الآن وقت فقرة اسأل وتعلم.
السلام عليك يا أبي.
وعليك السلام يا ولدي أحمد.
أبي.
نعم.
ما اسم تلك الزهور التي عجبتني في بيت عمي علي؟
أية زهور؟
ها؟ تلك الزهور البيضاء الصغيرة يا أبي.
نعم اسمها زهور الرازقي.
نعم، وقد قلت لعمي إنني أحببت هذه الزهور، فجلب أصيصا ووضع فيه ترابا وسحب غصنا من شجيرة الزهور ووضعه في التراب، فلماذا فعل ذلك يا أبي؟
سؤال جيد يا أحمد يا ولدي، إنه يريد أن يزرع لك غصنا منها في الأصيص.
ولماذا لم يقطع الغصن ويعطينيه يا أبي؟
لأنه إذا قطعه فسوف يموت بعد أيام، ولكن عندما يضع رأس غصن في التراب ويسقيه بالماء يوميا سوف تنبت له جذور، وعندها يمكن أن يعيش طويلا. وهذه الطريقة يا بني تسمى الترقيد.
ماذا؟
الترقيد يا أحمد، وهي طريقة تتكاثر بواسطتها بعض النباتات.
وهل ستنبت جذور من الغصن يا أبي؟
نعم يا ولدي نعم، وبعد أن تنبت الجذور بعد عدة أيام يمكننا أن نقطع الغصن من شجيرة الزهور، وعندها نحصل على أصيص ورد ويمكننا أن نجلبه إلى بيتنا.
وعندما نجلبه نضعه قرب الأصيص الذي زرعنا فيه بذور الزهور، أليس كذلك يا أبي؟
نعم يا ولدي نعم.
وأنا أحب ورد المحمدي أيضا، هل يمكننا أن نحصل عليه بهذه الطريقة، أعني الترقيد يا أبي؟
لا يا أحمد لا، لأن الورد المحمدي لا يتكاثر بالترقيد بل بالأقلام، وسوف أكلمك عنها فيما بعد إن شاء الله.
حسنا يا أبي، وأشكرك يا أبي على هذه المعلومات.
يا أصدقائنا الحلوين، أخبرتكم أن أبي قرر أن يأخذنا إلى مشهد في الطائرة، وأن صديقتي قالت لي إنها سمعت عن حوادث سقوط طائرات، فخفت وطلبت من أمي أن تكلم أبي ليأخذنا بالسيارة أو بالقطار. وعندما عاد أبي من العمل قالت له أمي:
تريد نداء أن تكلمك في موضوع.
عندما أخبرته بما قالت لي شيماء رجوت أن نسافر بالسيارة أو بالقطار، فقال لي أبي: الحوادث لا تقع للطائرات فقط بل للسيارات والقطارات أيضا، عليك يا نداء أن تتفائلي بالخير، خاصة وأننا نريد السفر لزيارة الإمام الرضا عليه السلام. ألم تسمعي بالمثل القائل: تفائلوا بالخير تجدوه؟ إن كنت تخافين فسوف أعلمك دعاء تقرئينه عندما تخافين، وسوف تصلين بسلام إن شاء الله. وفعلا يا أصدقاء فعلت ما قاله لي أبي، وسافرنا وعدنا بسلام والحمد لله. الأطفال، هل تذكرون الحزورة التي طرحتها عليكم في بداية البرنامج؟ قلت لكم بأن ما هو الشيء الذي يملأ الغرفة كلها ويخرج من ثقب المفتاح؟ سأخبركم يا أصدقائي عن الإجابة في نهاية البرنامج إن شاء الله، ولا أعطيكم التوضيحات يا أصدقاء. لماذا؟ لأن الإجابة سهلة جدا، ولأن الحزورة أيضا سهلة جدا. كما أخبرتكم يا أعزائي علينا أن نتفائل بالخير دائما ونتوكل على الله، خاصة عندما نخرج من البيت أو نسافر، ولا ننسى أن ندعو الله في الصباح والمساء أن يحفظ لنا والدينا، ولنكن متفائلين وواثقين بأن من تفاءل بالخير وجده. والآن يا أصدقاء، ما رأيكم أن نذهب إلى صديقتنا نرمين ونستمع إلى الحديث الذي دار بينها وبين جدتها؟ تعالوا معنا يا أصدقاء إلى
دنيا الحروف. السلام على جدتي الحبيبة.
وعليك السلام يا نرمين حفيدتي العزيزة.
يا جدتي، انشغلت قليلا في صناعة بعض الأعمال اليدوية التي طلبتها مني معلمتي في مادة الفن.
بارك الله فيك يا عزيزتي، إن للفنون اليدوية دورا واسعا في تلمية مهارات الإنسان والاستفادة من التجارب التي يكسبها من خلال الممارسات العديدة يا نرمين.
نعم يا جدتي، وأنا أحب هذه الأعمال كثيرا وأسعى لتطبيقها بدقة عالية كي تكون منتوجاتي مثل الدمى التي صنعتها تكون جميلة.
طيب يا عزيزتي، وما رأيك أن نذهب إلى دولاب الأحرف؟
حسناً، سأبدأ بتحريكه وأرى الكرة التي تسقط من
أها، هذه الكرة سقطت من الدولاب لأرى أي حرف كتب عليها.
حسناً،
إنه حرف الألف يا نرمين.
نعم، إنه حرف الألف، كالأم والإنسان والألفة وما إلى ذلك. ولكن يا جدتي، ما هي معلومتك لهذا اليوم؟
عزيزتي نرمين، سأتحدث لك عن مدينة يقال لها العاصمة الصناعية الإيرانية.
هل هي مدينة طهران يا جدتي؟
لا لا يا نرمين، فطهران هي العاصمة السياسية للبلد. أنا أود أن يكون الحديث عن مدينة أراك في المحافظة المركزية.
طيب يا جدتي، ولماذا يقال لها العاصمة الصناعية؟
نظرا لوجود الكثير والكثير من المعامل والمصانع والشركات الكبيرة للبلد فيها، فمدينة أراك أصبحت من المدن الصناعية التي جمعت الصناعات والتقنيات فيها.
وماذا عن تاريخ هذه المدينة يا جدتي؟ وهل يوجد فيها أبنية تاريخية؟
نعم، يعود تاريخ إنشاء مدينة أراك إلى القرنين الماضيين، حيث بنيت بعهد القاجاريين، ولذلك تعد من المدن الحديثة في إيران، إلا أن ذلك لا يجعلها خالية من الأبنية العتيقة التي تتحلى بفن العمارة الإيراني الأصيل، وهي التي يزورها السياح كثيرا عندما يأتون إلى هذه المدينة.
وكيف تكون طبيعة هذه المدينة يا جدتي؟ ها؟
يا عزيزتي يا نرمين، تقع مدينة أراك بين سفوح سلسلة جبال زاغروس، وبهذا تشهد شتاء باردا نسبيا، وفي المقابل صيفها حار. توجد العديد من الأراضي الواسعة والوديان والبحيرات الجميلة في أطراف هذه المدينة، مما يجعل طبيعتها جميلة جدا في فصل الربيع، وتكون تربتها مناسبة للزراعة. وبالمناسبة يا نرمين، فقط تشتهر هذه المدينة بحياكة السجاد اليدوي الفاخر والجميل.
شكرا يا جدتي على هذه المعلومات الرائعة التي قدمتها لنا.
أصدقائي الشطار، من منكم عرف حل الحجورة؟ ها؟ عرفتموها؟ لم تعرفوها؟ حسناً، ما هو الشيء الذي يملأ الغرفة كلها ويخرج من ثقب المفتاح؟ صدقوني الحجورة سهلة جدا، والجواب أيضا سهل جدا. ماذا قلتم؟ ماذا قلت أنت؟ أنت يا صديقتي الحلوة، ماذا قلتي؟ أحسنتم، أحسنتم يا حلوين، أحسنتم يا شطار. إنه الدخان. الدخان ينتشر في الهواء ويملأ الغرفة، ويمكنه أن يخرج من ثقب المفتاح. طبعا الهواء أيضا كذلك مثل الدخان، يملأ الغرفة ويخرج من ثقب المفتاح. قد وصلنا إلى ختام البرنامج، انتهى وقت برنامجنا. كان بودنا أن نكون معكم أكثر وأكثر وأكثر، لكن وقت البرنامج لا يسمح لنا. إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت لنقدم لكم حلقة جديدة أخرى من برنامج حديقة الأطفال. حتى يوم غد استودعكم الله، وإلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم المكتبة الصوتية. إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارث في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. في الفصل الثاني عشر من هذا الكتاب تناول سماحته سيرة الإمام علي بن موسى الرضا عليهم السلام، فكان العنوان الأول الذي توقف عنده مرحلة ولاية العهد التي فرضت على الإمام الرضا عليه السلام من قبل المأمون العباسي، ليبين استراتيجية الإمام سلام الله عليه في مواجهة هذه المؤامرة وطريقته سلام الله عليه في توظيفها لخدمة التشيع في مواطن عدة، كان منها مناظرات الإمام سلام الله عليه التي جرت بينه وبين جمع من العلماء. تعالوا نطالع معا صفحات أخرى من هذا الكتاب القيم.
بقبول الإمام الرضا عليه السلام لولاية العهد، استطاع أن ينهض بحركة لا نظير لها في تاريخ حياة الأئمة، أي بعد انتهاء خلافة أهل البيت في سنة 40 هجرية حتى آخر عهود الخلافة الإسلامية. ولقد تمثل ذلك بظهور دعوة الإمامة الشيعية على مستوى كبير في العالم الإسلامي، وخرق ستار التقية الغليظ في ذاك الزمان، حيث تم إيصال نداء التشيع إلى أسماع جميع المسلمين. فمنبر الخلافة القوي جعل تحت تصرف الإمام عليه السلام، وقد قام الإمام عليه السلام من خلاله برفع ندائه وإعلان ما كان يقال طيلة 150 سنة في الخفاء والتقية للخواص والأصحاب المقربين، وبالاستفادة من الإمكانات الرائجة في ذلك الزمان التي لم تكن إلا تحت سيطرة الخلفاء والمقربين منهم في الرتب العالية. أوصل الإمام ذلك النداء إلى أسماع الجميع. كذلك أيضا مناظرات الإمام عليه السلام التي جرت بينه وبين جمع من العلماء في محضر المأمون، حيث يبين أمتن الأدلة على مسألة الإمامة. وهناك أيضا رسالة جوامع الشريعة التي كتبها الإمام للفضل بن سهل، حيث ذكر فيها أمهات المطالب العقائدية والفقهية للتشيع. وأيضا حديث الإمامة المعروف الذي قد ذكره الإمام عليه السلام في مرو لعبد العزيز بن مسلم، إضافة إلى تلك القصائد الكثيرة التي نظمت في مدح الإمام بمناسبة تسلمه ولاية العهد، ومنها قصيدتا دعبل وأبي نؤاس اللتان تعدان من أهم القصائد المخلدة في الشعر العربي. إن كل ما ذكرناه من استفادة الإمام عليه السلام من مسألة قبوله بولاية العهد يدل على مدى النجاح العظيم الذي حققه الإمام عليه السلام في صراعه ضد سياسة المأمون. وفي تلك السنة نجد الخطبة حافلة بذكر فضائل أهل البيت في المدينة، ولعله في الكثير من الأقطار الإسلامية، وذلك عندما وصل خبر ولاية علي بن موسى الرضا عليه السلام. فأهل بيت النبي الذين كانوا يشتمون علنا على المنابر 70 سنة، وفي السنوات التي تلتها لم يكن شخص ليجرؤ على ذكر فضائلهم، فعاد في زمانه أي في زمان الإمام الرضا عليه السلام ذكر عظمة وفضائل أهل البيت في كل مكان، كما أن أصحابهم ازدادوا جرأة وإقداما بعد هذه الحادثة. وتعرف الأشخاص الذين كانوا يجهلون مقام أهل البيت عليهم السلام، تعرفوا عليهم وصاروا يحبونهم، وأحس الأعداء الذين أخذوا على عاتقهم محاربة أهل البيت بالضعف والهزيمة. فالمحدثون والمفكرون الشيعة أصبحوا ينشرون معارفهم التي لم يكونوا ليجرؤوا قبلا على ذكرها إلا في الخلوات. كانوا ينشرون هذه المعارف في حلقات دراسية كبيرة وفي المجامع العامة علنا، في حين رأى المأمون أنه من المفيد فصل الإمام عليه السلام عن الناس، فهذا الفصل والإبعاد هو في النهاية وسيلة لقطع العلاقة المعنوية والعاطفية بين الإمام والناس، وهذا ما يريده المأمون. ولمواجهة هذه الخطوة لم يكن الإمام عليه السلام يترك أي فرصة تمكنه من الاتصال بالناس إلا ويستفيد منها خلال تحركه ومسيره، مع أن المأمون كان قد حدد الطريق التي سيسلكها الإمام من المدينة وصولا إلى مارو، بحيث لا يمر على المدن المعروفة بحبها وولائها لأهل البيت مثل قم والكوفة، لكن الإمام عليه السلام استفاد من كل فرصة في مسيره لإقامة علاقات جديدة بينه وبين الناس، فأظهر في منطقة الأحواز آيات الإمامة، وفي البصرة التي لم يكن أهلها من محبي الإمام سابقا جعلهم من محبيه ومريديه، وفي نيسابور ذكر حديث السلسلة الذهبية ليبقى ذكرى خالدة، إضافة إلى ذلك الآيات والمعجزات التي أظهرها، وقد اغتنم الفرصة لهداية وإرشاد الناس في سفره الطويل هذا. وعندما وصل إلى مارو التي هي مركز إقامة الخلافة، كان عليه السلام كلما سنحت له الفرصة وأفلت من رقابة الجهاز الحاكم يسارع للحضور في جمع الناس.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور
عدنان إشكواري من إنتاج حوراء بلال.
سبحان ربي بكرة وأصيلا، من كان حتما وعده مفعولا. سبحان ربي بكرة وأصيلا، من كان حتما وعده مفعولا. سبحته وحمدته وشكرته، وله التجأت مهللا تهليلا. سبحته وحمدته وشكرته، وله التجأت مهللا تهليلا.
في هدأة الأسحار تنبض مهجتي، مستغفرا متبتلا تبتيلا. بفمي وقلبي لم أزل مستهديا، بالبينات مرتلا ترتيلا. أنا بعت نفسي في سبيلك مخلصا، وبه اتخذت مع الرسول سبيلا. وعلى هدى القرآن جئتك سيدي، وكفى به نحو النجاة دليلا.
سبحان ربي بكرة وأصيلا، من كان حتما وعده مفعولا. سبحان ربي بكرة وأصيلا، من كان حتما وعده مفعولا. سبحته وحمد وشكرته، وله التجأت مهللا تهليلا. سبحته وحمدته وشكرته، وله التجأت مهللا تهليلا.
وعجلت ربي إليك كي ترضى، وفي سعي أعشق التعجيلا. أسعى لنيل رضاك سعي مبادر، يا رب فاجعل سعينا مقبولا. وبك اعتصمت لك استجبت مجاهدا، بهداك لا أرضى سواه بديلا. فاغفر خطيئتي وتقصيري بي، إذ سار ظهري بالذنوب ثقيلا.
سبحان ربي بكرة وأصيلا، من كان حتما وعده مفعولا. سبحان ربي بكرة وأصيلا، من كان حتما وعده مفعولا. سبحته وحمدته وشكرته، وله التجأت مهللا تهليلا. سبحته وحمدته وشكرته، وله التجأت مهللا تهليلا.
الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.